الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا حول مجموعة من الآداب العظيمة التي بها تصلح الحياة الزوجية. فحديثنا عن آداب العشرة الزوجية، فالزواج هو فطرة النبيين عليهم الصلاة والسلام، وهو سنتهم وهديهم، وهو الوسيلة المباحة لاستبقاء الجنس البشري على هذه الأرض. وعلاقة الزوجية علاقة قوية جدا، ولا أدل على قوتها من قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسمى الله جل وعلا هذه العلاقة ميثاقا غليظا. والعشرة بين الزوجين بالمعروف هي التي تقوم بها قوام الحياة الزوجية، وكلما تأدب الزوجان بآداب الإسلام، وهذه الآداب المتعلقة بعشرتهم، كلما كان ذلك أدعى لاستمرار هذه الحياة ودوامها واستجلاب البركة من الله في هذه العشرة. فأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب المتعلقة بالعشرة الزوجية، مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وذكرها العلماء في بيان آداب العشرة الزوجية. فالأدب الأول طاعة الزوجة لزوجها فيما يأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى الزوجة طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لكن ما دام أنه لم يأمر بمعصية فإن طاعته واجبة، بل إذا أمرها إلزاما بفعل شيء مباح صار ذلك الفعل واجبا في حقها، لأن طاعة الزوج واجبة. والزوج هو أعظم الناس حقا على المرأة، وهو جنتها ونارها، كما ثبتت بذلك الأحاديث، وسنذكر شيئا منها بإذن الله سبحانه وتعالى. ورضا الرب جل وعلا عن المرأة مرهون برضا زوجها عنها، إن كان زوجها من أهل الدين والصلاح والتقى. ورضا الزوج هو مفتاح الجنة للمرأة الصالحة، ومما يدل على وجوب طاعة المرأة لزوجها أحاديث سنذكر بعضها إن شاء الله. وكذلك النصوص الآمرة بالطاعة في المعروف والطاعة لولاة الأمر، فالزوج هو من المرأة بمثابة ولي أمرها. وكان نساء السلف رحمهم الله يتعاملن مع أزواجهن بأطيب ما يمكن أن يكون تعاملا بين المرأة وبين زوجها. حتى قالت امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله يوما: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. أصلحك الله، عافاك الله، يعني الكلمات الطيبة التي تتأدب بها المرأة عندما تخاطب زوجها. الأدب الثاني عدم إذن الزوجة في بيت الزوج إلا بإذنه، فلا ينبغي المرأة أن تأذن لأحد في الدخول إلى بيت زوجها إلا بإذنه، كائنا من كان، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا سيما إذا كان ذلك الشخص ممن يكرهه الزوج، فلا يحل إدخاله إلى بيته ولو كان من أهلها، فالواجب ألا تأذن لأحد في بيت زوجها بغير إذنه، إلا ما جرت العادة بدخوله كأبي الزوج وأخيها وأمها، إلا أن يكره زوجها ذلك لعلة، لكن لا ينبغي له منع أهلها من زيارتها. وكذلك أيضا من الآداب عدم امتناع المرأة من زوجها، فإذا طلب الرجل امرأته إلى الفراش لم يجز لها أن تمتنع منه أيا كانت الأسباب، ولو كانت منه غضبة ولو كان بينهما خلافات، فإن امتناعها منه يعرضها لسخط الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها زوجها. ومهما كانت الزوجة منشغلة بأي شيء من أمور بيتها فلا يجوز لها الامتناع عن زوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور، أي ولو كانت تصنع الخبز أو تصنع الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا رجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب، وهو ما كان على ظهر الجمل، كالأمور التي توضع على يعني على ظهر الجمل كي يستقر من يجلس على الجمل أو على الحمار. كذلك من الآداب عدم تصرف الزوجة في مال زوجها بغير إذنه أو الإسراف فيه، فهي مؤتمنة على هذا المال، فلا يجوز لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه ولا أن تبذر ماله أو تضيعه بغير حق، فإن الله جل وعلا سائلها عن ذلك، وهذا المال الذي بيدها بمنزلة الأمانة التي ستسأل عنها يوم القيامة، كما أن هذا من كمال رعايتها لمال زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فينبغي المرأة أن تقتصد في مال زوجها وأن لا تكون مبذرة في هذا المال، بل تحافظ عليه ولا تسرف في ملبس ولا زينة ولا وليمة ولا غير ذلك، فهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن محافظة عن المحافظة على هذا المال والبعد عن الإسراف، لأن الله جل وعلا يمقت ذلك ولا يحب أهله، كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا ما يتيسر أن نذكره من هذه الآداب، وهناك آداب أخرى نذكرها إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وتقى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.